تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحصين بضع سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
يقول الشيخ: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك، فهمنا؟ إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى كل ده عشان نوصل لدي المسمى اللي هو الآية دلوقتي، أن يعبر عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر، يعني هو لما هيفسر أحمد كان يقول أحمد هو محمد عشان تبقى أحمد هو اللي هو الاسم الأساسي مثلا، زي ما بنقول كده القدوس هو الله، إيه رأيك بقى؟ يقول القدوس هو السلام، فسره بمعنى ثالث، وهو يا إما هيفسره بالاسم الأساس اللي هو ينطبق على الذات، فاهم؟ يعني مثلا الأسد ده الاسم الأساس بالنسبة لك، فلما يقول الأسد هو الليس كده سهلة، إنما يقول لك الليس هو الغضنفر يعني يجيب لك معنى ثالث، لما يتكلم فدلوقتي الحاشر، فالمفترض هيقول إيه؟ الحاشر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يبقى عرفنا، أو يفسر لنا الكلمة الحاشر الذي يكون من شأنه أنه أول من يحشر الناس، أو يبقى أول من يحشر من الناس الحاشر، يبقى المعنى كده، فما يفسرش دي ولا دي، يجيب لك اسم ثالث فيقول لك الحاشر هو المجتبى، وكل ده معنى واحد، هو ده المعنى لما في فين او عايز يجيب كل ده عشان ايه؟ عشان قصة اللي انا قلت لك عليها الصراط المستقيم، يلا بقى اديني على طول الصراط المستقيم هو كذا، فيجيب لك معنى تاني، يعني ايه تقول له ما الصراط المستقيم؟ يقول لك القرآن، ما هو من الصراط المستقيم، بس انت لو فسرت الصراط المستقيم اديني معنى اعم، قول لي طريق الاسلام مثلا، يبقى الصراط المستقيم طريق الله عز وجل، يبقى ده الصراط المستقيم، انما رحت قايل لي القران، ما هو القران على طريق الله طبعا الاساس، ويقول لي السنه، طب ما طبعا، طب كل ده، فتيجي تقول له حاجه يروح جايب لك امثله كلها داخل الدايره، كلها بتقول الى شيء واحد، ما القران؟ الشفاء، ما القران؟ الهدى، ما القران؟ الفرقان، تقول له ما الفرقان؟ يقول لك هو الكتاب، ما تقول هو القران بيفسر لك بحاجه ثانيه، عايز اقول لك كل دول حاجة واحدة، فهمتوها؟ طيب، تدل على عينه وان كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الاخر، كمن يقول احمد هو الحاشر والمحي والعاقب والقدوس، يلا بقى القدوس هو الله، يقول لك لا القدوس هو الغفور، اي ان المسمى واحد لا ان هذه الصفة هي هذه الصفة، هو بيتكلم دلوقتي قصد الصفة ولا قصد الذات؟ قصد الصفة ولا قصد الذات؟ لما اقول ان الغضنفر هو الليس قصد الصفة ولا قصد الذات؟ ما مش قصدي بقى الصفة خالص، لا خليها في السيف، المهند هو الصارم، الصارم البطار، الصارم شدة الايه الضرب، والمهند نسبة الى السيف اللي جاي من الهند ده اللي كان شأنه كذا وكذا، فده وده، فلما فسر حاجة ما تقول السيف، لا بيفسرها بمعنى تاني، والاتنين هم كلهم حاجة واحدة، يبقى بيقصد الذات مش قصد الصفات، وأن المسمى واحد لأن هذه الصفة هي هذه، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك أهو يا عم بقى تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباع القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين، قلت لك الحديث ايه اخباره، الحديث اصله كما ذكر هنا شيخ الاسلام انه رواه الترمذي وكذلك رواه ابن ابي شيبة والدارمي ورواه الترمذي وضعفه اصلا وابن جرير وابن ابي حاتم وابن الانباري، واوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن قلت ما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين إلى آخر الكلام ده. فبيقول شيخ الإسلام وبيستدل بذلك يقول رواه من طرق متعددة أنه حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس ابن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا حديث صحيح، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه وهو حديث صحيح. ضرب الله مثالا صراطا مستقيما، ركز هرسمها لك علشان قطر تبقى فاهمها. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ارسم طريق وعلى جنبتي الصراط سوران، يبقى الطريق اللي انت ماشي فيه متصور سور من هنا وسور من هنا ماشي، وفي السورين ابواب. غريب قوي، عمرك مشيت في طريق لقيت عليه سوار وكل سور محطوط فيه بواب، باب ده بيدخل على حاجة فيشد الانتباه. وعلى الابواب سطور، والباب عليه ستارة، يعني حتى مش باب حديد ولا حاجة عشان تقول مثلا ده باب قصر ولا باب حاجة وانا مش واخد بالي، لا باب عليه ستارة، فستارة تخليك عايز تعرف اللي وراها، عايز تكشف تشوف ايه ده، عمرك شفت كده؟ وعلى الابواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. وفي واحد اول الطريق وواحد على الطريق والاثنين بيدعوك. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، بس كده. يبقى بقى ايه؟ يبقى اللي فسروه بالقرآن لقوا دليل، وان كان الدليل في كلام الثاني اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الى الإسلام، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم هو الإسلام. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، كويس، محارم ربنا عليها ستارة كده. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلبك. والحديث تتمته انه الداعي الا على الصراط، كلما هممت ان تفتح السطر قالوا لك ويحك لا تفتح انك ان تفتح تلج. الداعي على رأس الصراط كتاب الله، تمام، اللي هو من الاول خالص اللي دخلك الداعي على الى الصراط ده كتاب ربنا، اللي على الصراط بقى واعظ الله في قلبك. وده بيعمل معك ايه؟ بيقول لك بلاش تفتح الموقع ده، هي كده، بلاش تدخل على الصفحة دي عشان لو دخلت مش هتخرج، بس لا تفتح، اصل كله كاتب شاهد قبل ان تحذف، فافتح وابص كده، بس بص كده ليه بس اهو ده فتح، ده اللي هي محارم بقى، فلما يفتح ما يعرفش يخرج، انك ان تفتحه لتلج، تدخل وما تعرفش تخرج، هي تدخل فيها. فهذان القولان متفقان. نرجع للأصل اللي احنا بنتكلم عليه، ان الصراط هو ايه؟ اما القرآن واما انه الإسلام. فهذان القولان متفقان. بص بقى اختلاف تنوع ازاي؟ لان دين الإسلام هو اتباع القرآن ولا لا؟ ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، فده راح قال لك الإسلام وده راح قال لك اتباع القرآن، والاثنين بيؤدوا الى معنى واحد، أن تأخذ هذا الطريق طريق الله عز وجل اللي هو اتباع القرآن اللي هو الأخذ بأحكام الإسلام، الاثنين واحد. كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، الشيخ هيزود، وكذلك قول من قال أنه السنة والجماعة، حلو بقى أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة إن الصراط المستقيم ها هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، كل ده فيهم معنى غلط، كلهم ينفعوا وكلهم يتفسر بيهم زي ما قال في القبليها انه ممكن تفسر القدوس بالسلام، وممكن تفسر، فممكن اقول الصلاة المستقيم هو الاسلام، وممكن اقول هو طريق العبودية، وممكن اقول الاسلام طريق العبودية، كلهم واحد. لما اعملهم كده في معادلة واكتب الصراط يساوي طريق الاسلام يساوي طريق العبودية يساوي اتباع اهل السنة والجماعة يساوي اتباع القرآن، كلهم يساوي ولا ما يساويش؟ فاي واحدة تقدر تعبر بها عن التانية مفيش مشاكل. ده اسمه اختلاف ايه؟ التنوع وامثال ذلك. فهؤلاء كلهم اشاروا الى ذات واحدة اللي هي الصراط، لكن وصفوها كل بصفة من صفاتها. ده الصنف الاولاني اللي هو اختلاف الايه؟ التنوع. الصنف الثاني فيما يخص ايضا هذا النوع من الاختلاف، ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه. المرة دي بقى هيجيب حتة منه. اللي فاتت كلهم معاني واحدة، طريق العبودية طريق الاسلام اتباع القرآن، كلهم حاجة واحدة. انما المرة دي هياخد حتة، هيقول لك ايه مثلا لو نفس المعنى، هيقول لك الصراط المستقيم اقامة حدود الله. تنفع؟ هي اقامة الحدود دي مش من الاسلام ولا مش من الاسلام؟ يقول لك الصراط المستقيم الصلاة على وقتها. هو ده مش هي بس الصلاة المستقيم الصلاة على وقتها؟ لا، بس تفسر بها ولا لا؟ مش جزء حتى منها؟ لو قال لك الصراط المستقيم برك بوالديك ينفع ولا ينفعش؟ ما هي حتى منها. فهو يجي يقول لك كده، فتيجي تقول خلاص العالم فلان الفلاني قال الصراط المستقيم بر الوالدين ما فيش غيرها، بس كده يبقى اهدنا الصراط المستقيم كل واحد يبر بابوه وامه وخلصنا على كده. تقول له انت مش فاهم حاجة، ده هو فسرها بايه؟ حتة منها ويبقى جزء منها. فهمتوا كده؟ ده المثال. يقول ان يفسره ببعض انواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد. يبقى ايه؟ مش بس بر الوالدين، بيديك واحدة منهم، ممكن التاني يقول لك صلة الارحام، التالت يقول لك كل ده صلاة مستقيم، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا. ها؟ طب أنا دلوقتي بيقول what the meaning of، مش فاهم. أنا عايز دلوقتي عايز ما معنى ده؟ فقلنا له عايز تفهم يعني إيه رغيف، يعني إيه خبز. رحت أنت جاي كده جايب له عيش، رحت قلت له ده، قال لك هو ده، ده بس هو ده بس يعني الفينو، لا يعني يعني هو ده بس. ويبقى كده كل ما يعدي على كلمه خبز اللي الراجل ورهولي، طب واللي زيه؟ لا. طب واللي ماضه واللي معمول اكبر منه؟ لا. وكلها خبز ولا مش خبز؟ فهمتوها كده؟ فأري رغيفا وقيل له هذا، فالاشاره الى نوع هذا لا الى هذا الرغيف وحده. يبقى الفينو شغال ولا مش شغال؟ ماشي. مثال ذلك ما نقل في قوله، اسمع بقى الشيخ بيفهمك عشان تاخد الأمثلة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه مين بقى؟ يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات. الظالم لنفسه اللي عمل ايه؟ ساب الفرض مثلا الواجب او انه وقع في المحرم، ده ظالم. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك الواجب وتارك المحرمات، بس مكروهات مستحبات مش بتاعتي، بصلي الخمس فروض بس. طب ما تصلي سنة؟ لا لا، هو غير كده مقتصد. الاولاني سايب السنة وسايب الفرض، يبقى ده ظالم. والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات يعني بالمستحبات مع الواجبات. يبقى كده كأن الشيخ بيفسرها لنا بتفسير العام. الظالم لنفسه مين؟ تارك الواجبات وفاعل المحرمات. المقتصد مين؟ فاعل الواجبات وتارك المحرمات فقط. السابق بالخيرات فاعل الواجبات والمستحبات وتارك المحرمات والمكروهات. حلو كده؟ ده كده التفسير العام بقى جدا ليها. تعال بقى شوف التفسيرات الواردة عن السلف. قالهم تاني؟ التاني؟ التالت. التالت اللي هو السابق بالخيرات، فاعل الواجبات والمستحبات، بيصلي الفرض والسنة. ماشي مثلا؟ اهو انا حتى كلمتي دي اهو من اللي بيقولها الشيخ. انا لسه بقول لك ايه، السابق بالخيرات فاعل الفرض والسنه، فانت جيل في بالك قلت لك بيصلي الفرض والسنه. انا قلت دلوقتي كده بيصلي الفرض والسنه بس، هي كل الفروض الصلاه؟ ها يعني اللي بيفعل الزكاه والصدقه مش داخله؟ يبقى هو نفس الفكره اهي. الادق بقى نقول ايه، فاعل اللي بيعمل بقى الواجبات والمستحبات وتارك المكروهات والمحرمات. كده ده التفسير العام. حلو، بص بقى الوارد عن السلف فيها ايه. يقول فالمقتصدون هم اصحاب اليمين والسابقون اولئك المقربون كما جاءت. بص ده برضه ايوه، طول ما احنا ماشيين بناخد امثله والله. اهو اللي جه في سوره الواقعه، اللي جه في سوره الواقعه بينته هذه الايه. ايه رايك بقى؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ايه سوره الواقعه ايه؟ فاصحاب اليمين ما اصحاب واصحاب الشمال والسابقون السابقون، فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون. قال لك اصحاب الميمنه هم المقتصدين، واصحاب المشأمه هم الظالمين، والسابقون السابقون اللي قال عليهم ومنهم سابق بالخيرات. ففصل لك ايه بايه اهو. طول ما انت ماشي كده تشتغل. ثم ان كلا منهم يذكر هذا في نوع من انواع الطاعات كقول السابق. اهو بقى السابق الذي يصلي في اول الوقت بس، مثال بس، والمقتصد الذي يصلي في اثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر الى الاصفرار بس. ولا دي صوره من الصور؟ ابينها لك. وصح السابق اللي صلى في اول الوقت، اللي اخرها شويه كمان ساعه ونص، صلى العصر الساعه 5:30، ها المقتصد صلى العصر قبل المغرب ب10 دقائق، ظالم لنفسه. وصل؟ مثاله. او يقول السابق والمقتصد والظالم، قد ذكرهم في اخر سوره البقره. فين ده؟ فانه ذكر المحسن بالصدقه، يبقى مين السابق؟ المتصدق. ومن الظالم الذي ياكل الربا، والعادل بالبيع والناس في الاموال، اما محسن واما عادل واما ظالم. العادل بالبيع اللي هو حل الله البيع، بيبيع ويشتري وخلاص ما بيعملش الغلط يعني. المقتصد ان اللي بيتصدق اعلى، واللي بياكل بالربا ظالم لنفسه. فالسابق المحسن باداء المستحبات مع الواجبات، والظالم اكل الربا او مانع الزكاه، والمقتصد الذي يؤدي الزكاه المفروضه ولا ياكل الربا، وامثال هذه الاقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الايه، وانما ذكر لتعريف المستمع بتناول الايه له وتنبيهه به على نظيره. فان التعريف بالمثال ده اسمه ايه بقى؟ التعريف بالمثال، اعرف الشيء بمثال لي. وهذا لا يعني التعريف الجامع المانع له، صح؟ اديك مثال، مش معناها ان هو ده بس، فاهم؟ زي ما الراجل قال له ضرب زيد عمرا، فهو زيد بس اللي بيضرب عمرو طول العمر؟ فيش غيرهم يعني؟ هو يعني ده بيقول له فعل ومفعول، فقال له زيد وعمر ليه؟ مش معنى زيد وعمر قصه كده عشان بس من اللطائف يعني. واحد صالح فجاله واحد من بتوع النحو قال له انت راجل جدع جدا ما شاء الله عليك، بس انت ما بتعرفش حاجه في النحو. قال له خلاص علمني. خلاص اتعلم نحو. قال له يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب زيد عمرو، قال ولما ضربه؟ قال له لا ده مثال، ضرب زيد عمرو. فنصلي احسن. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال، وقفنا عند هنا، قلنا ده نوع من أنواع التعريف بمثال. شوفوا في أنواع التعريفات، أنواع التعريفات، إما أن أعرف الشيء بحده الجامع المانع، وده اللي احنا سميناه دلالة المطابقة. أقول تاني، بتعرف لي، أنا عايز أعرف تعريف الأسد يطلع مين، تقول لي حيوان شكله كذا روحه كذا، توصفه لي وصف تام ويكون جامع مانع بحيث أنه ما ينطبقش إلا على هذا الحيوان اللي شأنه كذا. كويس، لو ادتني صفة من صفاته، قلت لي حيوان يزأر مثلا، بتعرفه بصفة من صفاته، صفة من صفاته. كويس، لما نيجي نقول ما الفرد، عرفت الفرد تعريف مطابق، اقول لك ما امر به الشارع على جهة الحتم والالزام، يعني فرض اللي ربنا امر به على جهة الحتم والالزام لزوما. عشان ايه؟ ما انا ممكن امرك بحاجة بس انا عايزها استحبابا او اباحة، لما قال ربنا سبحانه وتعالى فاذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة تنتشروا في الأرض. الانتشار في الأرض يعني احنا لازم أول ما نصلي الجمعة كله يجري، كله ينتشر؟ لا، إنما معناها إيه؟ فانتشروا يعني أبيح لكم الانتشار في الأرض، اللي عايز يقعد في المسجد يقعد، واللي عايز ينزل يشتغل يشتغل، واللي عايز يعمل يعمل، انتشروا في الأرض، يبقى اسمه حكم إباحة. طيب، يبقى إذن لو أنا عايز أقول حكم الحد، عشان كلمة التعريف بالمثال، عايز أعرف الفرض، فأقول ده التعريف المطابق الجامع المانع، ما أمر به الشارع على جهة الإلزام الحتم واللزوم. طيب لو قلت الفرض ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ده اسمه تعريف بالثمرة، تعريف بالنتيجة، تعريف بحكمه. يبقى انا بعرفه بايه؟ حكمه ايه؟ الفرض إيه؟ بيتعاقب باللي يتركه ويثاب اللي يفعله، كده اسمه تعريف بالايه؟ بالثمرة. طب لو قلت الفرض كالصلوات الخمس، ده اسمه تعريف بالايه؟ بالمثال. عرفتوا ثلاث انواع؟ يبقى فيها تعريف مطابق، وفي تعريف بالمثال، وفي تعريف بالايه؟ بالثمرة. أقول تاني، في تعريف مطابق، وفي تعريف بالمثال، وفي تعريف بالثمرة. ماشي، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، فهمتوها بقى؟ والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. أنتوا بتفهموا كده؟ كلنا بنفهم كده، يعني انا اقعد اقول لكم قاعده واروح قايل كلمتين تقال حبتين ثلاثه، ما اقول مثلا كلمه تحقيق المناط، فانت فاتح بقك، مين المناط ده؟ بيعمل ايه ده؟ اقول لك وتحقيق المناط هذا المناط العله، جات لك عله، ولا فاهم مناط ولا فاهم عله، ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ اقول لك يعني تحقيق المناط ده يعني زي ايه؟ ايوه بقى اديني المثال بقى عشان افهم، ان اتحقق من عله الخمر انه الاسكار، عله تحريم الخمر الاسكار، او ده اسمه تحقيق المناط. انه يعني ايه بقى تاني؟ يعني انا مسكت مثلا الشراب ده لو اعتبرنا ان هو كذا، فعرفت من اوصاف وعملت له تحليل كيميائي وعرفت ان لما يتشرب منه قد كده يبقى كذا وانه كذا وكذا، ده اسمه تحقيق للعله، العله يبقى اذا الهيروين مسكر يبقى حرام، حققت الامر ده، ماشي كده؟ لكن انت مش فاهم يعني ايه تحقيق المناط في الاول، لكن لما اتقالت لك بمثال كده اتفهمت، ده اسمه تعريف بالايه كده؟ بالمثال. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. ايه رأيك؟ زي ايه لما نيجي نقول مثلا قول الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى نزلت في أبي بكر، ده معناها إنها في أبو بكر بس؟ ده معناها إنها في أبو بكر بس؟ لما أجي أقول مثلا قول الله تبارك وتعالى قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نزلت في خولة بنت حكيم أو بنت ثعلبة، فتيجي تقول خولة هي نزلت في خولة بس ولا ده مثال؟ مثال. يبقى سيجنبها الأتقى، يبقى كل من من كان كأبي بكر نزلت في أبي بكر وكل من كان مثله، وأي آية بقى نزلت في حد معين مخصوص ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا نزلت في أبي بكر في قصة مصطفى، لكن تشمل كل أهل فضل وسعة إنهم يصنعوا ذلك وليعفوا وليصفحوا. وصل؟ يبقى ايه ده اسمه تعريف بالمثال. يبقى قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت. ايه آية الظهار؟ قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والآيات التالية تبين كفارة الظهار، تمام؟ فلو قالوا إنها نزلت في امرأة أوس بن الصامت وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، آية اللعان اللي هي إيه؟ اللي هي في سورة إيه؟ سورة النور. وإن آية الكلالة أحكام الملعنة، عشان الناس اللي مش واخدين بالهم يعني كلمة أحكام الملعنة، لو أن رجلا اتهم زوجه بالزنا رآها تزني فجاء إلى الحاكم إلى القاضي وقال له رأيت زوجي كذا، حكمه أن يجلد أربع أن يجلد 100 جلدة يجلد 80 جلدة على اعتبار أنه قذف محصنة. كويس؟ أحكام القصر. فلما ربنا سبحانه وتعالى خفف على أهل الغيرة، راجل طب يعمل ايه؟ ما عندوش مش عارف يجيب 3 شهود تانيين على ذلك، فقال بقى ربنا سبحانه وتعالى في أحكام هؤلاء إنه فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله، هذه لعنة عشان كده تسمي كده، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدي اسمها الملعنة. فبيقول الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في قصة لهلال بن أمية أو عويمر العجلاني. وأن آية الكلالة آية المواريث نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قولهم ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اللي أنا حكيت لكم القصة نزلت فينا معشر الأنصار، معناها كده هم بس الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والذي لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق صار يقوله الآن بعض المتجرئة وبعض الناس الذين يريدون هدم هذه الشريعة. ما هو بص الحاجة اللي تقف معاهم يقول لك نزلت دي كانت أيام النبي، وعليك خير بقى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، دي أيام ما كان فيه كذا وخلاص. ليه؟ يقولون العبرة بخصوص السبب، والقاعدة التي اتفق عليها أهل الأصول سلفا وخلفا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليه بقى بقول إن هؤلاء المتجرئة أعداء هذه الشريعة يصنعون ذلك. أصل الآية قدامه ظاهرة مش هيعرف يعمل فيها حاجة. الآية بتقول فاقطعوا أيديهما، فهو مش قادر يعمل فيها حاجة. دي السارق والسارقة فاقطعوا، وده ما بيتعملش. لا أنت مش فاهم الموضوع، مش كده. دي كانت أيام في ظروف معينة وأحوال معينة فساعتها كان لازم نقطع أيده، زي ما هما بيقولوا دلوقتي في حد الردة عاملة مشكلة كبيرة القصص دي، فنعمل ايه؟ مفيش. ليه يا عم؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال في ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والسيب الزاني والتالتة اللي هي دي، هي دي بقى محل الشاهد، المفارق للجماعة. يبقى اللي هو مين ده؟ اللي هو المبدل لدينه، يعني واضحة ما فيهاش كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك. تعمل ايه في حاجة زي دي؟ فعاملة مشاكل وفي ناس بتتكلم فيها كتير، فناس بقى تقعد تنخور وتقعد تقول لك لا 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 شيلوا الحتة دي، دي كانت في ظروف معينة وأحوال معينة. اللي ما يعجبكش اللي ما يعجبكش شيله، وعشان ما نعملش مشاكل. ومن أيام النبي كده صلى الله عليه وسلم قالوا له كده. فقال الله في سورة يونس: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. مش شغلتي والله، مش أنا اللي هشيل وحط، مش بتاعتي واصلة. فهو ده، فيخرج من القصة يقول لك إيه؟ الآية دي اللي مش عجبك نزلت في فلان الفلاني وخلصنا منها. عشان كده قالوا بعضهم: وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، قالوا القرآن نص تاريخي. فهموا قصده ايه؟ تراث، حاجة جميلة كده تقعد تقراها وتحكي بقى شفت بقى ايام بني النضير وبني قري، لطائف لذيذة كده تقعد تقراها، لكن مش بتاعتنا خالص. احنا ما لا نمت الى الموضوع بصلاة، واصل؟ فهو بيستخدم ايه بقى القاعدة اللي بيستخدمها؟ العبرة بايه؟ بخصوص السبب. فتقول له الكلام اللي الشيخ بيقوله دلوقتي شيخ الاسلام، ان هذا تفسير بالايه؟ بالمثال. والقعد يقصل عليه ده كله تفسير بالايه؟ بالمثال. وهو بالشيخ بيقول: فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق. يقول الحافظ ابن السيوطي، اديكوا حاشية سريعة: اختلف اهل الاصول هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب. والاصح، يبقى كلام المحققين عندنا الاول، ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد نزلت ايات في اسباب واتفقوا على تعديتها الى غير اسبابها. يعني مثلا لو قلت ان اية جلد الزاني، جلد الزاني، ان الاية دي نزلت في حالة مثلا، نزلت في وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على فلان، خلاص خلصت بعد كده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم طبقها في غيره، او الصحابة من بعده طبقوها في غيره؟ يعني حتى مش النبي، قول من بعد بقى عشان فهموها اللي بعديهم، الصحابة طبقوها بعد كده ولا لا؟ يبقى مش خاصة بهم، ولم يفهمها احد انها خاصة بهم، بل بالراحة بقى. وسيجنبها الاتقى. طب ما ربنا يخفف عنا الفهم ويقول وسيجنبها ابو بكر ونخلص، يقول الأتقى ليه؟ يبقى كل من كان على شبيه أبي بكر. اتفهمت بقى. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص، أدي الكلام اللي بنقوله، يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل، اسمع عشان لما تتكلم وتقول أجمع وتقول نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في مقدمة أصول التفسير، تبقى عارف بتقول إيه. لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لم يقل أحد علماء المسلمين. يعني مش دعوة بقى من إيه، يعني سفهاء هؤلاء، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. فهمتها كده؟ يبقى الأمر ده نزل في فلان واللي زيه، والمدح ده في الفلان واللي زيه، وجبنا لها مثال وسيجنبها الأتقى. ومعرفة سبب النزول إيه الفايدة بقى؟ عشان تحط عليها فائدة، فوائد معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية. قلت لك دلوقتي عشان نحط لها مثال بتاع إن الصفا والمروة نزلت في مين؟ إيه سبب نزولها؟ سبب نزولها إن الصحابة تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لأن كان فيها أصنام منات الثالثة والمش عارف إيه، وكان حاطين أصنام فتحرجوا من السعي ها هنا. قال لك لا، المكان ده ممكن بيقدسوه بشكل معين واحنا كده هيبقى منوافق الجاهلية. فقال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أعلكش حرك في ذلك. فسبب النزول يفهمك الآية. لو ما تعرفش سبب النزول والله ولا الهوى. ونفس الكلام اللي قلنا فيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى غير ذلك. إيه أهم كتب أسباب النزول؟ هم كتابين، كتاب أسباب النزول للواحدي وكتاب أسباب النزول للسيوطي. وفي الدراسات الحديثة ألف الشيخ سليم الهلالي كتابا حقق فيه هذه الكتب سماه الاستيعاب في صحيح الأسباب. الاستيعاب يعني جمع الحاجات كلها وصححها وضعفها وحكم على الأحاديث. الاستيعاب للشيخ سليم الهلالي. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العالم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف. شيخ الإسلام، احنا مش كنا قاعدين بنتكلم في التفسير دلوقتي؟ رحنا جبنا قواعد في الأسماء والصفات، ورجعنا ناخد دلوقتي قاعدة في الأصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هتخش دلوقتي في الفقه. بص بقى، يقول ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. خذوا بالكم، واحد حلف على مراته بالطلاق، على مراته يقول لها في وشها كده لو عملت كذا تبقي كذا، ماشي؟ وموضوع كده بيقول لها والله لو عملتي ما تبقي على ذمتي ولا كذا وكذا، الدنيا واضحة ان هو مش عايزها تنزل فعلا. فبعد كده يقول لا ما كنتش قصدي، لا، ان الاسباب اللي اتقالت فيها ممكن يكون قصدك، فاتق الله وما تلعبش بدينك، لان الظروف كده شكلها بتقول ان انت كنت قاصد طلاق، يمكن ما كنتش قاصد، وساعتها الامر اليك لانك بعد كده هيبقى سفاح مش نكاح، ماشي؟ واحد تاني راح قايل بقى في الشغل، لا مراته موجودة ولا ليها دعوة بالموضوع، ولا تقال علي الطلاق لو حصل كذا كذا لكون كذا كذا كذا. فقلنا له انت قصدك مراتك تتطلق لو فلان ده عمل اللي انت بتقول عليه ده؟ قال ايه اللي دخل مراتي في الموضوع؟ قلنا له ما انت قايل طلاق دلوقتي. قال انا بحلف. يبقى ايه؟ رجعنا للسبب. فالملابسات اللي في الموضوع مراته مش في الموضوع فعلا، ايه اللي دخل دلوقتي الست في الموضوع؟ القصة ان هو عايز يعمل حاجة جامدة يقول له يعني بحلف حلفان تقيل قوي، يعني عايز يعمل كده. فالملابسات تفهمنا نيته كانت فين. فنرجع الى الاسباب التي هيجته واثارت حلفه. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به طار أنه سبب النزول، ويراد به أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. كما تقول عني بهذه الآية كذا. السناني لما يقول نزلت سيجنبها الأتقى نزلت في أبي بكر، ما فيش ظروف معينة نزلت بها الآية، بس بيقول لك نزلت في أبي بكر. طب يعني كان مثلا سيدنا أبو بكر بيعمل كذا فالآية نزلت، أحداث معينة حصلت فنزلت الآية؟ لا، إنما هو بيقول نزلت في أبي بكر وفي من مثله اللي هو فعلا كان كذا منفق في سبيل الله ويفعل ويفعل. إنما لما يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة نزلت في أبي بكر ومصطح، لا ليها دي بقى إيه أسباب، دي أحداث حصلت. فمش كل كلمة قالوا فيها نزلت في كذا معناها أن حصلت ظروف فنزلت. فمرة يفسرها يقول لك يعني مثلا عايز تعرف مين المحسنين، زي مثلا فلان ده، هي ما نزلتش في فلان، بيقرب لك المسألة فيقول لك زي فلان مثلا، لكن ما كانش في أحداث تقول إن فلان. إنما لما تبقى في أحداث ويقول فلان يبقى ده إيه قولهم نزلت في كذا، يعني في أحداث ظروف كذا. لما يقول نزلت في كذا نفس الكلمة نزلت في كذا قصده تشبيه، يبقى الكلمة الواحدة قد يراد بها أكثر من معنى. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، الصاحب يعني الصحابي يعني، هل يجري، اسمع بقى الكلام العلمي ده عشان هيتحط تحت مسألة تفسير بالمقصور وقول السلف، لو قال نزلت في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ أفهم اللي أنا قلت لك عليها، هو الكلام ده يأخذ حكم الرفع ولا لا يأخذ حكم الرفع، يسنده يرفعه، ولا الكلام ده ما ياخدش الحكم ده، يعني ده يبقى كلام صحابي وكلام الصحابة على العين والرأس بلا شك، لكن في النهاية هل هو حجة ملزمة؟ إذا تنازعوا فليس بحجة، صحابي قال حاجة وصحابي قال حاجة مش حجة. إن كان كلامه في الآية ليس له مخالف فمن العلماء من قال أنه يصير حجة، وهذا مذهب الحنابلة مثلا، يقول لك ما فيش مخالف للكلام ده يبقى حجة كلامه يبقى كذلك. ومن العلماء من فصل في المسألة قال لك مش شرط يبقى حجة، حجة في أوقات وليس حجة في أوقات وليها تفاصيل، ومنهم من قال ليس بحجة. الشاهد بيقول بقى هل كلام الصحابي ده انت عايز توصل ليه؟ اصله لو مسند هيبقى حجة ودليل، ده كلام النبي بقى يبقى خلاص، ولا ده تفسير من تفسيراته ده كلامه، وقول الصحابي ليس بحجة شرعية مطلقا كده، والبخاري يدخله في المسند. لاحظ البخاري الكتاب مفهوش الأصل إنه مفهوش أثار، إنه مش كتاب بيقول أقوال الصحابة، فكونوا يحط حاجات من دي في كتابه يبقى كده البخاري يقصد إنها إيه، إنها أحاديث إنها لها حكم الرفع. وغيره لا يدخلها في المسند. وأكثر المسانيد أو المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. استناني وركز، احنا قلنا حالتين، نزلت في كذا في حادثة دي بيحطها في المسند على طول، نزلت في كذا وبيفسر بيقول زي فلان وزي فلان، دي اللي اختلفوا فيها، البخاري بيدخلها في المسند غيره من العلماء ما بيدخلهاش، يعني بيدخلها في الأحاديث وده ما بيدخلهاش في الأحاديث، قال لك لكن لو نزلت في أحداث معينة بيحكي الأمر ده لأنه بيتكلم على حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه الآية الفلانية فيبقى تفسيرا لها وفي نفس الوقت يعتبر بها. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قولهم نزلت في كذا. ليه؟ الأولانية بمعنى والتانية بمعنى، فهمتوها ولا لسه؟ أقولها تاني، نزلت في كذا الأولانية معناها في حادثة معينة، نزلت في كذا التانية تفسير بنوع من الأنواع، مش قصده إن حصلت حاجة محددة فعشان كده بقت الآية دي بتتناول فلان. عارف كده لما انت قلت لك لما تشوف انسان صادق فتقول والله الايه دي كانها منطبقه تماما عن فلان فكانها نزلت فيه، لما اجي اقول لك وهذه الايات كانها نزلت فينا الان بالضبط. لما واحد مثلا مبتلى بالحتة دي. ومن الناس من يعبد الله على حرف. تقول والله سبحان الله الآية دي كأنها في فلان بالضبط. أو تعملها على نفسك بقى تقول والله الآية دي فيا أنا. هي الآية فيك أنت بس مثال زيك واللي زيك يعني. يقول فإذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرنا في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا قاعدة تانية. إيه رأيك؟ آية واحدة ويقول لك نزلت في كذا والتاني يقول نزلت في كذا. العلماء يقولوا قد تتعدد الأسباب. يعني ببساطة جدا حصل دلوقتي مشكلة، مثلا مشكلة ظهار في بيت محمدين، وفي نفس الوقت كان في بيت تاني في حتة تانية بتاع حسنين مشكلة ظهار برضو. ففلان راح جاي قال ايه نزلت في محمدين، والتاني راح قال ايه نزلت في حسنين. الاثنين صح ولا لا؟ يعني الآية نزلت فيقول لك والله في الأحداث دي أحداث من اللي احنا عايشين فيها. فواحد يقول لك والله الأحداث دي مثلا حصل فيها أي حاجة، أي حدث كبير من الأحداث، فقول لك والله الآية دي نزلت في توقيت كذا. التاني في نفس الوقت ده حصل حادثة تانية، يقول لك لا ونزل وحصل كذا. فبتاع بورسعيد قال حاجة، وبتاع القاهرة قال حاجة، والتالت قال حاجة، وهي الآية نزلت في ده كله. وصله؟ فيبقى قد تتعدد الأسباب لنزول الآية الواحدة، فلا تقل بالتعارض. يعني هي نزلت في ده ولا في ده؟ في الاثنين. يعني ايه؟ اقول لك بقى الرواية اللي لسه قايلها الشيخ دلوقتي في قصة اللعان، قال لك اسمين عويمر، وفعلا في البخاري كده عويمر العجلاني وهلال ابن أمية، ده في السنة وده في السنة. طب هو عويمر ولا هلال؟ الحدثتين حصلوا والآية نزلت فيهما ومفيش مشكلة عادي، بس ده كذا ده بحادثة وده بحادثة. ايه المشكلة؟ اتنين دلوقتي مثلا اتنين في بورسعيد دلوقتي رفع قالوا يمين معلق، والاتنين جم في وقتين مختلفين. جالي واحد في اول الاسبوع وقال لي انا قلت على مراتي علي الطلاق كذا، وجالي واحد في اخر الاسبوع وقال لي كذا، فسكتنا وقلنا ندرس نشوف الموضوع ده ايه. فنزلت آية في الاثنين ولا لا؟ في الاثنين. ايه المشكلة؟ فقد تتعدد الاسباب لنص واحد. فيقول الشيخ واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله وذكر الاخر سببا فقد يمكن صدقهما بان تكون نزلت عقب تلك الاسباب. اهي زي ما قلتها دلوقتي، الاولاني قال لي يوم السبت والتاني قال لي يوم الاربع، والآية نزلت الجمعة ماشي، يبقى نزل في الحالتين. او تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، ممكن كده، ممكن تعدد الاسباب وممكن تعدد الآية نفسها، هذا يمكن وهذا يمكن. اذا ممكن الآية الواحدة نزلت على النبي مرتين، ايه المانع؟ وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، طارة لتنوع الأسماء والصفات، وطارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب. الشيخ بقى بيقفل لنا الموضوع، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. يبقى ما فيش خلاف، يبقى ده اسمه كله إيه؟ تفسير، ونسميه اختلاف إيه؟ تنوع. يبقى هذا كله مما يندرج تحت ذلك. تعال بقى، ومن التنازع الموجود عندهم عنهم، عندكم عنهم برضو؟ لا هي عندهم. ومن التنازع الموجود ما تجيش عنهم، الموجود عنهم ما تجيش. لا ومن انا راجعها تاني اشوف في كتاب اخر. لا بص بقى النص مش كده خالص، صححوه.
هو
لا صح نعم عنهم هو يبقى المعنى فهمت. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون الموجود عنهم أي المروي عنهم، كلمة الموجود هنا بمعنى المروي ماشي. ومن التنازع الموجود عنهم أي المروي عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، الاثنين يبقى تيجي تفتح المعجم تلاقيه يقول لك قصورة تأتي بمعنى الرامي كقول الشاعر كذا، وقصورة تأتي بمعنى الأسد، فيقول فرت من قصورة. ينفع دي ودي ولا ما ينفعش؟ كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قصورة، واحد صياد عايز يصطادهم فبتجري منهم تنفع، أسد جاي ياكلهم تنفع دي وتنفع دي تنفع. فلما يجي واحد من السلف يقول القصورة الرامي والتاني يقول الأسد، الاثنين ينفع دي وينفع دي. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، الاثنين لو قال فسرها بالإقبال أو بالإدبار الاثنين شغالين. ولفظ عسعس الذي يفيد هذا الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، هنسمي الكلام ده بتاع الشيخ هنقول هذه قاعدة اللفظ المشترك. واللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. نقول تاني، اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. تعدد معناه يبقى معاني مختلفة مش نفس المعنى، يبقى إقبال وإدبار دي حاجة وحاجة ويبقى فيهم اختلاف ما بينهم. اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. طيب كلمة العين ايه رأيك ليها كم معنى؟ يا تعالى بقى، قلت لك وكان هذا البيت من عيون الشعر، ده عيون. قلت لك ألا تشرب من عين كذا، العيون بتاعت منطقة المياه الجوفية اللي في الحتة الفلانية، عين اهي ده عين. وقلت لك أنت بعيني معنى ثالث، قلت لك عيني تعباني، وقلت لك العين حرف من حروف الهجاء، ايه رأيك؟ وقلت لك وكان هذا الرجل يعمل عينا عند فلان جاسوس، الكلمة الواحدة هي عين بمعنى الحرف وعين بمعنى المياه والبئر وعين بمعنى جاسوس وعين بمعنى الباصرة اللي هي هذه، كل دي عين. فلو قال كلمة عين دلالة السياق تبين بقى، بس اللفظ مشترك ولا لا، يبقى هو ده اللفظ المشترك. طيب وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله، ركز، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. مين ده؟ مين اللي دنا وتدلى وكان قاب قوسين وأوحى إلى عبده ما أوحى؟ هل دنا يعود على الله أو يعود على جبريل؟ لأنه فأوحى إلى عبده، عبده يبقى عبد الله، يبقى أوحى إلى عبده يعود على الله مش كده؟ فأوحى إلى عبده، هذا هو الصحيح من أقوال المفسرين. وبعضهم يقول إن الضمائر واحدة لله، يعني بعضهم بيقول إيه؟ ثم دنا فتدلى ده جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إلى عبده ما أوحى. وبعضهم بيقول أن دنا تعود على الله وأنها صفة من صفات الله. دنا وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يبقى فيها معنيين اهو، إما تعود على الله أو تعود على جبريل. فقوله عبده، خلينا نقول عبد الله طبعا لأن مش هتنفع دي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. واحد تاني هيقول لك إيه، لا تعود على جبريل. والمقصود ثم تدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله، لأنها إذا أطلقت كأنها بيسموها زي في التعريف بيقولوا في حاجة اسمها الذكورية. يعني ايه الذكورية؟ يعني دلوقتي حالا لو قلت لك او واحد فيكم كده قبل ما يجي راح قال ايه الشيخ وصل، هو ما فيش واحد في الدنيا غير اسمه شيخ؟ لا طبعا. بس دلوقتي في الموقف ده وانتم مستنيين ده بسلامته ده، يبقى ده المعنى الكلمة دي صح. لو نزلنا تحت في كذا واحد فقلت مثلا الشيخ هيصلي اللي هو اللي صلى بينا، فبقى اسم تاني لان الموقف ده غير الموقف ده، عن انك استخدمت نفس العبارة. فلما اقول عبده يبقى اذا اطلقت هكذا في القرآن يبقى عبد مين؟ يبقى عبده زي ما قال سبحان الذي اسرى بعبده. فممكن واحد يقول لك الآية دي جاية في جبريل وعبده، اوحى جبريل الى عبده الى عبد الله اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى. كل ده يحتمل اللفظ كويس. ان الضمائر هنا واحدة، والدنو يكون على ما يليق بجلال الله لو اثبتنا ان الصفة تعود على الله. طيب هنا لو قلت فكان قاب قوسين او ادنى، او هنا بمعنى ايه؟ بمعنى بل، بمعنى بل، يعني فكان قاب قوسين بل أدنى، بل أدنى. يقول وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر. تيجي بقى تقول الليالي العشر اللي هم ايه؟ هتسمع بقى في القصة دي. والفجر وليال عشر، الليالي العشر قيل الليالي العشر الأواخر من رمضان، في كلام كده، والأصح أنها الليالي العشر من ذي الحجة. وليال عشر والشفع والوتر، قال لك الشفع والوتر معناه على بابه، الشفع الشيء المزدوج والوتر الشيء المفرد، أو الوتر يبقى كل واحد الواحد و الشفع الاثنين، ده كده في العدد. وقال لك الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، ايه رأيك؟ والكلام ده وارد عن السلف فيه، فكل ده يشملها، دي تنفع ودي تنفع زي ما قلت من شوية. فالضمير هنا يعود على دي ودي ودي، وده كلام، والناس التانية هتقول ممكن الآية دي تفسر بكذا وكذا وكذا. يقول الشيخ إبا فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني، إيه رأيك؟ يعني لو واحد جي وقال الليالي العشر هي ليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر، أقول له على العين والرأس. ولو واحد قال لي وليالي العشر كما ورد عن فلان هي الليالي العشر أي العشر من أول من ذي الحجة، أقول له على العين والرأس، وده مراد وده مراد، ويبقى جمع ما بين الأمرين في كلمة واحدة، وما المانع؟ وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، الآية نزلت في دي وفي دي، في هؤلاء وفي هؤلاء، فأريد بها هذا طار وهذه طار وهذا طار، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به المعنيين دودة، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء الملكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكتاب من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. إيه الكلام التقيل ده؟ دخلنا في العلم التقيل بقى. إيه الموضوع؟ سهل. بيقول إيه دلوقتي حضرتك؟ أنا بقول لك الليالي العشر زي في نفس المثل مثلا إنها الليالي العشر من ذي الحجة كويس؟ فتيجي عندك دليل يقول ان المخصوص بيها ليالي العشر من ذي الحجة، لو عندك دليل من السنة، دليل من السياق، دليل من كذا، يبقى خلاص، يبقى خلصنا. ما عندكش دليل، ممكن دي وممكن دي، طالما المانع ما فيش مانع ان يحمل الامر على الاثنين. لكن مثلا في المشترك اللفظي زي بتاع الحيض والطهر، لا دي لازم واحد، ما ينفعش احملها على الاثنين. احملها على الاثنين ازاي؟ دي غير دي، وافل. انما لما قال والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، ممكن الاثنين، يعني اقسم بادبار الليل وباقبال الليل، ممكن. بس والصبح اذا تنفس تحس انه المقصود ايه، انه ايه يعني. بص، ممكن واحد يقول حاجه وواحد يقول حاجه، يقول لك اذا اقبل، فاقسم بالليل عند اقباله والصبح عند اقباله، يعني انا تنفس بدايه الصبح، وده نفس الفكره. واحد تاني يقول لك لا، اقسم بالليل عند ادباره اللي بعديه على طول الصبح اذا تنفس، ودي تنفع ودي تنفع ودي تنفع ودي تنفع، واصل. فما عنديش حاجه تقدر تخصص بيها، واحد يجتهد كده واحد يجتهد كده، الامرين ماشي. ودي بلاغه القران يا فندم، ان المعاني الكثيره يجمعها في كلمه واحده وكلها شغاله. لا، قاعدة القرآن ايه؟ انه قد يأتي اللفظ الخاص بعد العام تأكيدا لشرفه، يعني يجمع وبعد كده ممكن يروح جايب حاجة بعديه. لانه بيسموها حتى في العطف انه يسميه، بس هنا مش العطف، هنا قسم، لكن في العطف مثلا يقول لك عطف الخاص على العام، يعني هي الآية قالت إلا الذين آمنوا، وبعدين راح جابت مثلا تابوا، طب ما هم اللي تابوا دول هم المؤمنين، بس خصص المعنى عشان يأكد عليه تاني. وإما يبقى لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. إذا خلاصة الكلام، علشان الكلام التقيل ده تبسطه وتكتبه مبسط كده. اللفظ، هديك كلام تكتبه، اللفظ يكون محتملا للأمرين، واحد أن يكون مشتركا زي ما قلنا في لفظ العين لها كل المعاني دي، اثنين أن يكون متواطئا في الأصل. مش فاهم يعني متواطئ. المتواطئ الذي طابق لفظه معناه، طابق لفظه معناه، يعني ده الأمر يسموه ايه، ده هو ده الأمر، لما تشاور عليه وتقول ده كذا ده اسمه في لفظ مطابق، طابق لفظه معناه، ده دي كده اسمها كباية. محدش بقى يقول انها ليها معنى تاني، هي كباية. عندك حاجة تانية غير كباية؟ يعني كلمة كوب دي بتستخدم بأي معنى تاني؟ ها، هو ده، ده اسمه كوب. كوب يبقى ده كده اللفظ على المعنى بس. انما لما جيت قلت كلمة عين، لا مش زيها، فانا مسكت كده قلت لك هذه عين وسكت، وانت سمعتها من بعيد وقاعد بعيد كده، وانا قلت هذه عين، فقلت هو كان قدامه حاجة وكاتب عين مثلا، ولا كان بيشاور على عينه، ولا كان قصده كان هو في هنا جنبينا بير مثلا، انا قلت هذا عين، وانا مش فاهم انا عين في الدنيا. انما لو قلت هذا كوب، عندك كوب تاني؟ كوب، هو كوب بس. او بقى لما تيجي شفت كده كلمة قمر، هو قمر بس، هو في قمر واحد ماشي، ماليش دعوة بقمر 14، ما ينفعش تعاكس واحدة تقول لها قمر يبقى انت قصدك قمر تاني، ماليش دعوة بالقصص دي، او يعني تقول لمراتك طبعا عمرك ما هتقول لها. الشاهد ان انت بتقول كلمة معناها ايه؟ معناها هي مطابقة للمعنى واحد خلاص، قمر يقول القمر ده. انما بقى بتستخدمها بمستخدمات تانية كتير، فانا مش عارف اني واحدة فيهم. فهمت الحالتين؟ طيب، اما ان يكون مشتركا واما ان يكون متواطئا في الاصل يطابق لفظه معناه. جميل. الشيخ هنا بيقول لنا ايه في المسألة دي؟ بيقول لنا والله لو كان اللفظ ده مشترك في عدة معاني، اما ان تراد جميعا بلا مخصص يحتملها اللفظ، ما عندهاش مشاكل. يعني مش هنسأل لك والذاريات ذروة، ممكن الرياح وممكن السحاب وممكن النساء، والثلاثة صح ولا خلاص مفيش مشكلة يشملها اللفظ. واما ان يراد بها لفظا معينا ودلالة السياق تدل عليه. رجح يا عم، رجح رياح ولا سحاب ولا نساء. فواحد بقى مخمخ كده قال لك طب اقرا الايه كده، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. في علاقه ما بين الثلاثه دول؟ فقال لك الرياح بتذرو السحاب فتحمل الوقر المطر فتنزل فيكون بذلك البحار فتحمل السفن ماشية في البحر، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فتأتي الملائكة بعد ذلك بأرزاق العباد. حد عملها كده وقال لك أنا حاسس أن إيه دلالة الحاملات مع بتاع، لا لا دي هي الرياح والسحاب، وأكثر السلف على ذلك. التاني قال لك لا يا عم، المقسمات أمرا حاجة تانية، يعني ما تدخلش حاجات في بعضيها، دي غير دي غير دي غير دي، ما فيش مشكلة. الذاريات ذروة فالحاملات وقرا، يبقى الاثنين دول بيتكلموا على حاجة، والجاريات يسرى ده السفن، والتالتة المقسمات أمر الملائكة تنزل به أرزاق العباد. فكل واحدة لها معنى، فبالتالي ممكن تبقى حاجة تانية. المهم اللي رجح ده خصص الموضوع بمعنى، واللي ما رجحش قالك والله بص كل ده شغال. يبقى لو خصص بقى من النوع الثاني، لو ما خصصش يبقى من النوع الاولاني اللي هو ايه العموم. يبقى اما اللفظ على عمومه واما اللفظ مخصص باي مخصص. ادي اللي الشيخ بيقوله في كلمتين. طيب، قال ومن الاقوال الموجوده عنهم، يبقى عرفناها بقى المرويه عنهم يعني، ويجعلها بعض الناس اختلافا، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فإن الترادف في اللغة قليل. اسمع وحط قاعدة، الشيخ بيقول كلام في النص كده، دي قواعد في اللغة يا فندم، ده في كتب قد كده في الكلمتين دول. بيقول إيه؟ الترادف في اللغة قليل، إن كلمة معناها نفس المعنى قليل جدا، قليل جدا. إنما إحنا بنقرب فنقول والله دي زي دي، فماشي. العين غير البئر يا فندم، بس لما اجي افسرها لك اقول لك عين زي البئر، يعني انت فاهم معنى البئر فبقربها لك، لكن العين غير البئر. والغيث غير المطر، اللي في المطر بس الغيث ده في وقت معين والمطر ده بمعنى تاني. كل حاجه ليها معناها، عشان كده كلمه الترادف قليله. واما في الفاظ القران فاما نادر او معدوم. ايه ده؟ مفيش حاجة اسمها؟ ما تقوليش، اسمع بقى عشان هديك قاعدة. ما تقوليش ان يفعلون هي يعملون هي يصنعون، كلهم اشتغلوا. اوعى تقولي انه زي بعضهم، يعني ما هي عليم هي خبير هي كده، هم الاثنين بتؤدي المعنى العلم. لا، العلم حاجة والخبرة حاجة. فايه؟ مثلا ألم ترى كيف فعل ربك، فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما قالش عامل ربك، لأن الفعل غير العمل. لما تلاقي إيه؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وساعات تغلط وتقول يعملون مثلا، ما هي الاثنين زي بعضهم يعني، لا يفعلون غير يعملون. يصنعون، فبرضه بيشتغلوا؟ لا يا فندم، يصنعون فيها معنى مختلف عن العمل والفعل. ايه ده بقى؟ بص مثلا انا بديك مثال اهو، ما بين العمل والفعل والصنعة، يصنع يشترط فيها الإتقان. ولذلك قال الله صنع الله الذي أتقن. الرجل اللي دخلته بيتك الحرفي اللي عمل كده قلت صنايعي، صراحة صنايعي يعني متقن لشغلته، صح كده؟ ده يفسر لك ليه ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، على إنه بيتكلم على فعل، على واحد بيبص على واحد يفعل شيئا، يفعل سيئة، ليه قال يصنعون ما قالش إن الله خبير بما يفعلون؟ عشان إيه بقى؟ أولا خبير على إن المفترض يقول بصير، مش كده؟ مش المفترض ده يعني مفترض عند التعبانين اللي هم إحنا، اللي هو يعني أنا فاهم كده إنه ربنا بيقول له شايفك فاتق الله في بصرك فتبقى بصير. الخبير فدلت الآية على معنى غير اللي إحنا فاهمينه خالص، هي المصيبة مش في عينيك، المصيبة في قلبك. وصلت؟ فلو واحد قلبه طاهر فعلا ممكن تمر عليه حاجة هو مش مركز فيها، وممكن واحد يعمل لي كده وقلبه فاجر. واصل؟ المهم بقى كلمة يصنعون، يصنعون عارف فهمتك ايه؟ ده مش بيبص، ده صنايع يبص يا عم. ده صنايع، عارف يعني صنايع يبص؟ يعني عارف يبص ازاي وفين وامتى وكده، يعني جيب من الاخر. ده مش واحد كده يعني يفعلون، دي مش بصة كده وخلصنا، لا ده مركز. فقال ان الله خبير بما يصنعون، اهي الاية فهمتك حاجة تانية خالص غير اللي انت لو انت مش فاهم الفرق ما بين فعل وصنع. يبقى ما فيش حاجة اسمها ما تجيش تقول لي ان الله خبير بما اللي هي يفعلون اللي هي يعملون، لا يا عم ما فيش كده، دي غير دي. زي ما قلت لك جاء وأتى مثلا، دي تختلف عن دي. السفينة غير الفلك، ايه رأيك؟ يعني كلمة سفينة غير كلمة، والقرآن بيستخدم دي مرة وبيستخدم دي مرة. في كتاب مهم اسمه الفروق اللغوية بتاع واحد اسمه أبو هلال العسكري، أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، كل واحدة فيها لها معنى غير اللي انت يتبادر إلى ذهنك تماما. دي الكلمات، دي كلمة الواحدة اللي انت بتقول ان دي معناها كذا، قلت لك لا، عشان كده الشيخ بيقول معدوم نادر، مفيش حاجة اسمها انه الكلمة هي معناها نفس الكلمة التانية اللي انت بتتكلم بيها دي. فهمت حاجة ولا لسه؟ عايز اجيب لك مثال تاني برضو يمخمخك حبتين ثلاثة. اسمع يا عم، ايه الفرق ما بين العهد والميثاق؟ بص الآية بتقول ايه؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والعهد هو الميثاق والميثاق هو العهد، فلما قالش الذين ينقضون عهد الله من بعد عهده ولا من بعد كتابته؟ ايه ميثاقه؟ اسمع كلام العلماء بقى في المسألة بيقولوا ايه. بيقولوا العهد في اللغة معناه الوصية والضمان والأمر والرؤية، يعني بيجي ويأتي بمعنى، ويأتي الميثاق بمعناه، يعني ممكن تقول الميثاق هو العهد، يعني تكون قريبين اهو، إذن خلاص أديك بتقول اهو إن في كلمتين زي بعض، لا يا جميل. الميثاق يشترط أن يؤكد بيمين. بص الآية تفهمها بقى، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ما حلفوا الأيمان المغلظة عليه يبقى عهد وأقسم. لو قلت إن العهد هو الميثاق يبقى أنت كده مش صح بالنسبة للقرآن. العهد غير الميثاق والاثنين شكلهم زي بعض. واصل؟ يبقى هكذا. فهذا نادر أو وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. اسمع الكلام المهم، مفيش حاجة اسمها دي زي دي بالظبط. الأسد مش القسورة والله. هنا سيصة بتقول هما هما. لا يا فندم، لما يذكر مثلا زي ما قلت لك السيف مش المهند، هما الاثنين سيف، الثاني فيه صفات تانية غير دي، فعشان كده قالوا مهند. العرب ما كانتش بتلعب باللغة وخلاص. فمفيش حاجة اسمها زي بعض بالتيبيكال، مفيش تيبيكال دي، مفيش تماما، قريبين. عشان كده سماها ألفاظ ايه؟ متقاربة. بل يكون فيه تقريب لمعناه. الريب غير الشك، ايه رأيك؟ ولذلك يستخدم الريب بمعنى والحاجة في شك. كلمة شك في القرآن وكلمة ريب، يظن الناس ان شك هو الريب وليس كذلك. فما فيش ترادف الاتنين كل واحدة فيهم. تجيب بقى الكلام ده منين؟ انا بقى مش هقعد اعمل لك دلوقتي ابحث في اللغة، لكن تجيب الكلام منين؟ اقرأ بقى الفروق اللغوية، هتلاقي بقى الاساتذة اللي يجيب لك الحتة دي. والنهاردة روح اعمل البحث على النت كده ويجيب تفسير سورة الفيل للإمام الرازي، سهلة هو، واقرأ المسألة الأولى في قوله ألم ترى كيف فعل ربك، لماذا قال فعل، عشان تفهم الفرق ما بينه. مش هديك كل حاجة، الفرق ما بين فعل وعمل، وانت تفهم ليه قال كده. مفاتيح الغيب اللي هو اسمه التفسير الكبير للإمام الرازي. واللي يفهم لغة يا فندم هو ده اللي بيفهم قرآن. قال الإمام الشاطبي في الموافقات: المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع. كل ما تفهم لغة أكتر كل ما أنت تفهم دينك صح، إن الكلمة هتفهمها بدقة، وبالذات نص القرآن طبعا. وهذا من أسباب إعجاز القرآن. شوف بقى ليه. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، فإن المور هو الحركة، كان هذا تقريبا. لما أقول يوم تمور السماء مورا أي تتحرك السماء حركة، قال لك غلط، ده أنت بتقرب المعنى بس. إنما الحق بقى، الصح بقى، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. يبقى إيه شرط السرعة وشرط الخفة؟ ما جاش في كلمة حركة. يبقى لو فسرتها بأنه المور هو الحركة يبقى كنت بتقرب المعنى، إنما الدقة تقول حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذ قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أي أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي يفرق إيه عن الإعلام؟ إعلام سريع خفي، برضو سرعة وخف. والقضاء إليهم أخص من الإعلام، أعلمناهم غير قضينا، لأن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. الكلمات دي كلها بقى تجمعها على جنب وتقول لي كده، هي دي الفوائد اللي انت بتتعلمها. تكتب كده بقى: الفرق بين المور والحركة ان المور حركة خفيفة سريعة. الفرق بين الوحي والإعلام، الوحي إعلام سريع خفي. الفرق بين قضينا وأوحينا، القضاء أخص من الإعلام. فهمت حاجة؟ اهو تاني، ما هو اللي قاله الشيخ، احنا بس بنلخصه. يبقى الفرق، الفروق اللغوية ما بين ثلاث كلمات اهو اللي ادهم لنا الشيخ: الحركة والمور، الوحي والإعلام، القضاء والوحي. الكلام ده اللي يبقى أستاذ فيه يبقى أستاذ في التدبر، لانه الكلمة هتفهم بقى اتقالت هنا دي ليه وفي الصورة دي ليه، واتقالت كلمة تانية في صورة تانية ليه. ومش هقول لك دلوقتي، عايزك تشتغل ادرس كده. اشمعنى قال سفينة في سورة وسمى نفس السفينة سفينة نوح سماها فلك؟ اشمعنى امتى هنا الفلك المشحون؟ اشمعنى هنا سماها في السورة دي سماها فلك؟ اشمعنى في الثانية سماها سفينة؟ في فرق، في فرق. مش هقول انا، انتوا تدوروا، ما تقولش مش هقول انا، انت تدور ولازم تدور وتشوف العلماء بيقولوا ايه، في فرق ولا مفيش، مش كله زي بعضه وكله اللي يحب النبي يصلي عليه. لا ما مش كده خالص، دي ما تنفعش، دي لا، دي غير دي غير دي. شوف انت، انا اهو عايش اهو، عايش دعوة. الله سبحانه. قال المصنف: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. معلش بقى كلمتين بتوع اللغة لازم نعيش ونفهم عشان نفهم القصة دي معناها ايه، يعني الكلام اللي الشيخ بيقوله ده. العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ايه قاعدة التضمين؟ مثلا لما ربنا يقول عينا يشرب بها عباد الله، بالله افهمني كده، انا مش فاهم. عينا يشرب بها، هو انا هشرب بالعين؟ ما تقوليش ما كده، الآية بتقول عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها بالعين، هي مش معناها بها خالص. طب خد الثانية: لأصلبنكم في جذوع النخل. هو دخلوا جوه النخلة وصلبوا جوه، يعني فتح النخلة ودخلوا جوه بعدين قفل النخلة وسابوا جوه؟ ما هي في طب ما قالش على ها، قول ما هما الاثنين كأنهم حاجة واحدة، بس هي معناها على، هي هنا معناها على، هي دي اسمها التضمين، انه يضمن الفعل او الحرف معنى اخر. خد عندك مثلا فامشوا في الارض، على الارض يعني امنتم من في السماء، اي على السماء، وتفسير ابن عباس، يبقى بتضمنها معنى اخر. طب ليه بيضمن؟ عشان تفهم حاجة. لأصلبنكم في جذوع النخل، لو قال على جذوع النخل ممكن تكون مرحرحة خالص وسايبينه كده، يعني مربطه خفيف كده، فأصلبه عن النخلة من بره وخفيف مش شدينه قوي يعني. إنما لما أراد أن يقول، أنت لو من بعيد تحس إن هو والنخلة حاجة واحدة، دول مفترين. فرعون يا عم قال له هخليك أنت والنخلة حاجة واحدة. لأصلبنكم في جذوع النخل، عشان نجيب الحتة دي، فيضمن الفعل معنى ثاني. طيب عينا يشرب بها، أي منها يشرب بها، وقال لك ويشرب. طب ما هو ممكن يشرب بها عباد الله، ممكن ده كده، أنا أخذت الكوباية دي كده وعملت كده اسمها شرب، بس ما رتروتش ده كده لكن الآية لو كان يشرب بس ما كانش هيبقى حاجة، إنما يريد أن يشرب ويرتوي، فضمنها معنى يروي، فكبقيت الآية عينا يرتوي منها عباد الله. ليه؟ الفعل بيضمن معنى ثاني. ليه؟ عشان يريد الأمرين، يبقى أول الفعل ونهايته. يرتوي منها عايز يقول ان هما بيشربوا، ولغاية الرواء، فيجيب الاثنين في بعض. اصلا يشرب بها عباد الله. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اي يقول ايه، اي ما نعاجه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، نعاجه، تمام؟ فيقول لك يبقى ضمن إلى معنى مع. ومن أنصاري إلى الله؟ قالوا إن معناها مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. أقول الكلام ده، علماء النحو اختلفوا، إذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الأصل، هل التعدي في الفعل ولا في الحرف؟ الشيخ هنا معلش احنا هشرح حتة علمية بس بسرعة كده يا فندم. مذهب شيخ الإسلام تيمية وده اللي قاله ابن القيم في قضية المجاز، تسمعون حاجة اسمها المجاز؟ اشرحها بالبلدي شوية. الحقيقة اللفظ المتبادر الى الذهن لما اقول لك الازازة دي ولا المية دي، مية دي متبادرة الى الذهن، المعنى الحقيقي بتاعها ده كويس. لما تيجي تقول بقى فلان اسد، اسد هو اسد مجازا صح؟ يعني مش اسد خالص. طب كويس، ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا، وفي رسالة ممكن تقرؤوها للشيخ محمد الأمين الشنقيطي اسمها منع جواز المجاز. ليه؟ فهمك بس بالراحة عشان أقفل لك بالحتة دي، احنا اكيد عندنا يوم تاني يعني بالراحة عليكم حبة حبة، الموضوع محتاج شغل ومحتاج تذكره وحاجة حاجة يعني. طيب بالراحة، ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بيقولوا بطبيعة الحال بكلام أهل السنة في مسألة نفي التأويل، نفي التأويل في أسماء ربنا وصفاته. طيب، فرح قال لك اللي خلى المتكلمين يقولوا بالتأويل حاجة زي دي، يعني دلوقتي هو بيقول إن يد الله فوق أيديهم، معناها يد الله أن لله يد تليق به، وبيثبت الاسم ده. المؤولة بيقولوا ايه؟ زي ما احنا عملناه من شوية كده، لا يد يعني القدرة. فقال لك ما هي دي المصيبة السودة اللي خلتهم ينفوا الصفات، فأعمل ايه؟ قال لك مفيش مجاز في القرآن، كل ألفاظ القرآن حقائق بس أنت مش واخد بالك. فبيقول إيه بقى؟ فلما تيجي تقول له أأمنتم من في السماء؟ بيقول لك وأنت بتقول لي من في السماء يعني على السماء، وأنت بتقول لي إن في بمعنى على، إن الأصل في الاستغراق وإنه معناها في على كذا، مين قال لك إن الأصل؟ المعنيين مرادين، زي ما لسه من شوية قلت لك إن كلمة عين معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا، فبرضو كلمة في معناها استغراق ومعناها العلو ومعناها ومعناها ومعناها، خلصنا. عشان يعمل ايه؟ درجة ان ابن القيم جعل الطاغوت الخامس في كتابه الصواعق المرسلة، عمل حاجة كده بيقول لك انواع الطواغيت دي الحاجات بقى انت عاد تتكلم في كفريات وبتاع، قال لك الطاغوت الخامس طاغوت المجاز. يعني وصل بيه الحل ان قال لك الحاجات دي وصلت ان الناس استخدموها وعملوا معانا مشاكل في اسماء ربنا وصفاته فقفلها. هو بيعمل كده دلوقتي. فبيقول ايه؟ بيقول انت بتقول لي ان كلمة في، ان عينا يشرب بها عباد الله، ان بها دي مجاز والمقصود منها. قال لك مين بقى اللي خلاها كده؟ هي الموضوع مش كده. امال عمل ايه؟ راح راجع جايب الفعل وقال لك الفعل ده يشرب، شرب ده فعل لازم ولا متعدي؟ لا قول لي بتعرفها ازاي؟ هشوف لها مفعول لا. اقول لك طريقة سهلة، حط لها هي شربه، شربه لا مش شربه دي خالص، ممكن اقول شارب الماء، يبقى متعدي ولا لازم؟ شرب الرجل تنفع وتقف عليها؟ ينفع. وينفع تقول شرب الرجل الماء؟ حلو. اصل شرب بقى لازم، يعني الاصل في كلمة شرب ان تقول شرب الرجل وكده المعنى تم. فاذا قلت شرب الرجل الماء معناه ارتوى بالماء. تفضل. شرب 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 الرجل الماء يبقى ارتوى. فلما جاب هنا فقال لك ايه؟ عينا يشرب بها. ما هو كان ممكن يبقى شرب هنا ضمن شرب معنى روى، ولذلك تعدت بها، لان في حاجه اسمها التعدي بالحرف، مش هتفهمها دلوقتي، هفهمها لك بالراحه كده اسمعها عشان خاطر ما تخشوش في بعضيهم. ببساطه اللي يهمنا فيها ابن تيميه بيقول ما فيش حاجه اسمها مجاز في القران، كل لان كلمه مجاز بيقول لك ايه؟ اراد كذا. لا يا فندم، كل ما يريده الله فهو حقيقة. فهمتها قصدي؟ يعني ايه؟ انا بقول لك هذا اسد وانا اقصد الشجاعة. لا يا فندم، مفيش كده عند ربنا، اللي يريده ربنا يبقى حقيقة. ما تجيش بقى اللي انت عملته ان انت حطيت لي اصل، عملوا النحاة وحطوا ان الاصل في الباء معناها كذا، الاصل ده جابوه من اللغة، انما في لغة القرآن موضوع تاني. كل ده عشان يقفل ايه القصة دي وبنلف وبندور فيها؟ عشان يقفل قصة التأويل. لا مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن. ها، منع جواز المجاز في القرآن محمد الأمين الشرقيسي. ها ها ها، مالها؟ لا مش مجاز، لأنه الرقبة قد تطلق في يطلق في اللغة هكذا، أن يطلق الاسم ويراد شيئا منه أو العكس. يعني يطلق العام ويريد الخاص، زي ايه؟ زي هقول لك مثال. يعني اطلق الجزء واراد الكل. حلو، اطلق الجزء واراد الكل، والاثنين مرعين، عتق ورقبه مش معناها الرقبه بس، معناها الانسان، زي ما بالظبط في الصلاه. ها، ومن الليل فسبح، ها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والثانية ايه؟ وسبحه ليلا طويلا. هو سبحه يعني انا اقعد بالليل اقول سبحان الله سبحان الله، المقصود ليس التسبيح وانما مقصود به الصلاة. فاطلق الجزء واراد الكل، جزء منها. يبقى قد يطلق كلمة، وده في اللغة، ولا يقال بذلك مجازا. ده كلام ابن تيمية انا بتكلم اهو. العلماء التانيين طالما هو بيعمل ده كله عشان يقفل دي، انت ممكن تقول ان هناك مجاز تنزلا، ان في مجاز والمعنى المراد كذا وكذا وكذا وكذا، لكن في نفس الوقت بتثبت القواعد الشرعيه. فهمني؟ يعني فاهم خلاص، هتقول ما فيش تاويل في القران، بس هو فاهم ابن تيميه ان هتعمل ايه؟ عشان اول ما هتقول في مجاز هيقول لك بس تعالى لي بقى، يبقى الايه دي معناها كذا وانت اللي قلت ان في مجاز. فهو بيقفلها لك من الاول ويقول لك ما فيش. واعلى ما في خيالك اركبه بقى، هو ما فيش. وليه؟ مش بيجيبها كده طبعا يعني، انما ما فيش عشان اقفل من البدايه. اذا كانت القاعده النحويه دي هتعمل لي مشاكل. هقول لكم وصل الامر لايه؟ وصل الامر ان النحاة خطأوا قراءات متواتره. ايه رايك؟ قال لك لحن حمزه فقال بكذا، الكلام ده كارثه. ليه كارثه؟ ان هو النحوي حط قاعده فمشيت طول الوقت، جات له حته مش ماشيه ولقاها قراءه متواتره يعني قران فمش ماشيه معاه، فقال لك يبقى لحن. لحن دي يبقى كده معناها ان القراءه المتواتره فيها اخطاء. فعشان كده العلماء، هناك كتاب مهم جدا النهاردة بقى أسيب لكم الحاجات والمراجعة، قلت لكم حاجة كذا حاجة. أهم كتاب كتب في لغة القرآن، ومن العجيب أنه حديث، كتاب دراسات حول أسلوب القرآن الكريم، وعلى فكرة على الشاملة، يعني الناس اللي بتحبش، لأن الكتاب 11 مجلد، فاللي هيروح يشتري كتاب 11 مجلد النهاردة هتلاقيه برقم فلكي، على الشاملة تنزله من على النت، هتلاقي اسمه ايه؟ دراسات حول أسلوب القرآن الكريم، الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة. الراجل عمل الكتاب في 30 سنة، 30 سنة، محمد عبد الخالق عظيمة. اقرأ مقدمة عظيمة بالضاد، اقرأ مقدمة الشيخ محمود شاكر، ومقدمة هو مقدمة الشيخ عبد الخالق عظيمة لكتاب، بس اقرأ المقدمة، وهو هيتكلم في المعنى ده. بيقول انا استفزني ان الاقي واحد من النحاة بيقول لحن حمزة. لحن حمزة ايه ده؟ ايه ده؟ القرآن هو الذي يهيمن على النحوي، وليس النحوي هو الذي يهيمن على القرآن. فهو كده، فهي نفس الفكرة. فالنحوي قال لك من تأتي بخمسة معاني، اما المعنى الاصلي فيها فكذا، اما المعنى المجازي فكذا كذا كذا. قال لك لا يا عم الحاج، من تأتي بهذه المعاني كلها وهي كلها حقائق، ما تحطليش قاعدة وبعد القاعدة تقولي يبقى انت غلط. القاعدة دي حادثة، عارف زي ايه؟ بس من الترقيم، زي ما تقرأ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، تقول يا نهار ابيض، واحد يقتل واحد ويبقى مكروه؟ ما الآيات بتتكلم في محرمات وفيها قتل، وبعد ما خلص الكلام قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، تقول لي مكروه يعني كل ده؟ يعني عقوق الوالدين مكروه؟ ما هو الآية هي مكروه. هو انت فهمت مكروه ازاي؟ مكروه زي ما الفقهاء بيقولوا، والفقهاء قالوا ان شاء الله بقى قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ بعض القرآن، وبقى كلامهم هو اللي يمشي على القرآن، فاهم؟ ان انت تطلع مثلا، ان انت تطلع مصطلح وبعد كده تفهم بيه، زي ما احنا في اللغة الدارجة لما قلت لك دلوقتي ثمود الذين جابوا، تقول لي جابوها مين يا عم؟ دي نزل بلغة القرآن مش بلغة النحاة ولا بلغة كذا. خلاصة الامر، منع جواز المجاز ده مذهب شيخ الإسلام تيمية، واللي عايز يقرأ بتوسع في المسألة يراجع رسالة الشيخ محمد أمين الشنقيطي في ذلك. الشيخ هنا بيرقى حقق، عشان نقف على نقطة بس، بيحقق المعنى فبيقول والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. فسؤال النعجة، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إيه إلى دي؟ هو هقول لك ما بيقوله إيه. إلى للانتهاء، صح؟ سافرت من دمياط إلى بورسعيد، من يبقى للابتداء، والبورسعيد تبقى إلى، تبقى للانتهاء. فلما يقول بسؤال نعجتك إلى نعاجه، طب ما إلى كده مش معناها الاستياق، مش واحد بيتحرك من وإلى، طب إلى دي تبقى بمعنى إيه؟ قال لك مع سؤال نعجتك مع نعاجه. ها؟ فيقول إيه؟ فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، فعايز يدينا معنى تاني. قال إلى ليه وما قالش معه؟ لأن معه بأي شكل من الأشكال، لا ده خدها وسحبها وفي حركة إيه؟ سؤال نعجتك، هاخد النعجة ففيها ابتداء وانتهاء اهو، لغاية ما توصل إلى النعاج بتوعه يحطها في وسطهم. فقال له ده ظلم إنه ياخد النعجة بتاعتك، غير لما يقول نعجتك مع نعاجه، ما ممكن تكون كانت قريبة منهم، هي في وسطهم أصلا، فلما حطوهم مع بعض ما عملش مشكلة، يعني ما هي طول عمرها معاهم. إنما لما إلى يعني كانت منفصلة عنهم، وراح شدها وراح حطها في وسطهم. بص بقى لفظ القرآن قد إيه دقيق، لو قال معك ما خدناش المعنى ده، لما قال إلى يبقى في ظلم، الراجل خدها من بيته من قدام كذا وشدها لغاية ما حطها في وسط، يعني بقى مع سبق الإصرار والترصد. فإلى نعاجه. وكذلك قوله تعالى وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يفتنونك، يزيغونك ويصدونك، يبقى معنى وإن كانوا ليفتنونك أي ليصدونك عن الذي أوحينا إليك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله أي يروى بها. لو قال يروى بها تمشي؟ يروى بها تمشي؟ ابن تيمية بيعمل ايه بقى؟ ما بيروحش ناحية الفعل، ما بيروحش ناحية الحرف، بيروح على الفعل اللي قبليه ويقول الاسم ده ضمن معنى تاني، بيخليها في الفعل ما بيخليهاش في الحرف. مش واخد بالك؟ ارجع كده اكتب لي الامثله كلها عشان تبقى خلاصه القاعده. المثال الاول، المثالين اللي ذكروا مش او ثلاثه، ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. قال لك يفتنونك عن، يبقى يصدونك عن، يبقى معنى يفتنونك هنا مش من معاني الفتنه الصد، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. يبقى ثم الصد فتنه ولا لا؟ كويس. يبقى اذا يبقى من معاني الفتنه الصد، فقال لك احنا مش هنغير حاجة ولا هنقول عن بمعنى الى ولا بمعنى في ولا اي حاجة من دي. امال هتعمل ايه؟ وان كادوا ليفتنونك، يفتنونك بمعنى يصدونك وتمشي ولا لا، وان كانوا ليصدونك عن كذا. في الثانية ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه من، نصر من، نصرناه من، نجيناه من، فيبقى معناها ايه؟ بدل ما نقول نصرناه على زي ما انت هتعمل كده، فهو ما قالكش ما بلاش على، امال هعمل ايه؟ نصر، اليس من النصر النجاه؟ مش من جملتها؟ فبدل ما هفسر على واقول من بمعنى على، هعمل حاجه ثانيه، اقول نصر بمعنى نجى، ويبقى انا مخلصت من الموضوع ونجيناه من. الثالثه يشرب بها عباد الله، بدل ما اقول ان يشرب منها واقول ان بها بمعنى عن، قال لك لا يشرب بمعنى يروى. تنفع؟ يروى بها، يروى بها عباد الله، وكده ما عنديش مشاكل. يبقى عمل ايه؟ يبقى في الاخر خالص خلها في الفعل، وقال لك الكلمه دي الفعل ده يتضمن المعاني دي كلها. ادي كلمه التضمين، كلمه التضمين ضمن الفعل، الفعل ده بيعني ده وده وده، هناخد معنى منهم ونفسر بيه اللفظ ونمشي الجمله عليها وتبقى ماشيه، وهكذا في سائر الامر عشان يخرج من قصه من بمعنى الى وفي بمعنى، عشان ما تعملش الوقعه دي. طيب يبقى معناه ان تضمين الفعل عند شيخ الاسلام اولى من التجوز بمعنى الحرف. سال سائل بعذاب واقع، معناها ايه؟ بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب. شوف انت بتقول كده على قاعدة ابن تيمية، يعمل فيها ايه بقى؟ هيروح جايب فعل محذوف، هيقول لك الباء دي متعلقة بفعل محذوف، هيروح عاملها ازاي؟ سأل سائل يهتم او يسأل بمهتما بعذاب واقع، عشان يخرج من قصة، من قصة ان به بمعنى على. فهمت هو بيعمل كده ليه؟ ماليش شأن دلوقتي، انا مش بحقق ان ابن تيمية صح ولا غلط، بس فهمت هو بيعمل كده ليه؟ عشان يقفل الباب. فهو ماشي على قاعدة سد الذريعة، وعنده مصيبة اسمها تأويل، وعايز يقفلها بالضبة والمفتاح. يعمل ايه؟ يروح داخل الموضوع يقول لك حاجة تانية، سأل سائل بعذاب واقع، يقول لك سأل سائل مهتما بعذاب واقع، عشان ما يحطش نفسه في الحتة دي ويقول لك تقدر تكذبني لغويا؟ لا، اللغة تحتمل. يبقى طالما محتملة يبقى احسن لي، بدل ما انت تدخلني وتحطني، عملت لي قاعدة ما انزل الله بها من سلطان، قلت لي النحويين بيقولوا كده، ورحت في ضوءها طلعت قاعدة تانية ورحت ضارب لي عقيدة. لا يا عم، القاعدة بتاعتك دي حادثة، والقاعدة دي انت اللي عملتها، القاعدة دي مش صح. انا ممكن اجيب لك حاجه ومن اللغه تخرجني من المشكله، اعملها ولا لا؟ فهمتوا ابن تيميه عايز يعمل ايه؟ وهو ده اللي صار عليه، وهو وبالفعل يقفل لك ابواب. لانك اوعى تقول لي لا خلاص انا هضمن الفعل، وخلاص هضمن الفعل، هيبقى اول كلمه هيقولها لك بس مش انت بتقول بالتاويل، يبقى تعالى لي في كله بقى. اشمعنى بقى جيت في أأمنتم من في السماء ورحت قايل لي في بمعنى على وبالتالي كذا، يبقى كله كده، يبقى يد الله معناها قدرة الله وعين الله يعني رعاية الله وضرب للدنيا. قول لي بقى أأمنتم من في السماء هيعملها ازاي دي؟ من في السماء ان في بمعنى على ازاي؟ هنا في بمعنى على، عايزين فعل يبقى متعلق بفي. ها طب ما هو في خلاص، ما انت بتثبت نفس الكلمة، ما هو في على وخلاص، ما احنا قلنا على. هيعمل حاجة من اتنين ساعات اللقطة دي بقى، هيقول لي ان انا قلت لك عليه في الاول، يوم ما تبقى كده اولا لانه عنده نص، فساعتها ما حدش هيتكلم، انه هيقول لك قاعدة الاصل عندك مش صح، مين قال لك ان في الاصل فيها الاستغراق؟ هيجيب لك الايات دي كلها، يقول لك استخدام القرآن اللي في القرآن تعني مش يستثنى، تعني على، والدليل لأصلبنكم في جذوع النخل وكسائر بقى استغنات فيه، فهذا معنى أصلي في يخرج منها بكده. الخلاصة انت بتحس في الاخر خلص هو قاعد بيحاول يظبط حاجة لانه عنده مشكلة لازم تتحل. طب والمشكلة لازم تتحل، طب احنا ليه بقى والسلف كذا عملوا كذا؟ لان النحويين حطلنا قاعدة وقعتنا في حيصة ضيس، عملت لنا مشكلة فلازم احلها عشان ضربالي اصل عقدي، ومتى ما تعرضت النظرية العلمية مع العقيدة قدمت امر العقيدة، ما فيهاش كلام. فهمتني؟ خلاص مهتما بعذاب واقع. هنا هيتقال محذوف، ايه المشكلة؟ ما هو مش هيضيف، ما المعنى محتمل وما فيهاش مشكلة، لان انت ساعات القرآن مجمل ماشي زي ما هو قال دلوقتي، لسه بقول لك وازواجه امهاتهم وهو اب له، هو ما زودش، هو بيفسر المعنى فكده مش ما زودش. فلما يقول سأل سائل مهتما بعذاب واقع، ما هي داخلة، ما هو سائل بعذاب واقع، ما هو هيبقى مهتم طبعا بذلك، هو سائل سؤال وخلاص، يبقى هو بيحاول يعمل ايه طول الوقت، يبقى دي مش اضافة في القرآن، ما جبتش كلمة زيادة، الكلمة زيادة مدلول عليها، يحتملها اللفظ يحتملها السياق. طيب احنا بس عشان عايزين نقف على نقطة ونبتدي ننطلق منها، هي خلاص اخر حتة ان شاء الله. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب، هادي الشيخ هيقول لك الفرق ما بين الريب والشك، وانا كنت عايز اقول وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما قالش دع ما يشك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، يعني ظبي حاقف يعني حاقف هو الذي انحنى وتثنى في نومه، حاقف معناه انه ايه يعني نايم كده وايه ومنساني، فقال لا يريبه احد، يعني ايه لا يريبه؟ لا يريبه احد مش معناها كده، معناها ما حدش يحركه. هو مر لقى النبي صلى الله عليه وسلم ظبي غزالة كده قاعدة ولا بتاع على جنبه نايمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ما حدش يحركها، سيبوها نايمة، ايه ما يزعجهاش. فكلمة الشاهد انه عايز يستدل على كلمة يريبك بانها فيها اضطراب وحركة، محدش يحركه محدش يزعجه، يبقى الريبة فيها انزعاج واضطراب، فقال لا يريبه احد. فكما ان اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، الريب ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. الفرق ما بين الشك والريبة إيه بقى؟ الشك تردد، والريبة تردد مع اضطراب وانزعاج وحركة. يبقى أنا لو فلان تقول إيه؟ مرتاب، تلاقيه يعني قاعدة رايحة جاية وعاملة كده مسوية كده، ده كده مرتاب أزيد. إنما الشك ممكن أبقى قاعد ساكت كده شكيت أنا في قصة بتاعت المجاز اللي أنت بتتكلم فيها دي، بس مش قاعد بقى تقول مجاز مش مجاز، مجاز مش مجاز، وعينك راحت وجات وعملت وسوت. فاهم الفرق؟ لو مرتاب يبقى يتحرك وينزعج، لو شاكك يبقى ايه؟ ممكن يبقى من بهدوء، ممكن الشك يبقى عامل كده. واصل؟ وكذلك اذا قيل ذلك الكتاب، هذا القرآن، غلط. فهذا تقريب، لان المشار اليه وان كان واحدا فالاشارة بجهة الحضور غير الاشارة بجهة البعد والغيبة. ذلك الكتاب غير هذا القرآن، ذلك اشارة للبعيد ففيها العظمة، ذلك. انما هذا اشارة للقريب، فلما عايز يتكلم على علو الشأن والمقام قال ذلك. لما يحب يتكلم على يسره يقول لك هذا قريب سهل، بس امتى نقول هذا وامتى نقول ذلك. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن. شفت انا قلت لك القرآن غير الايه؟ غير الكتاب. القرآن مقروء يقرأ، انما الكتاب معناه مضموم بعضه الى بعض. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فاذا قال احدهم ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ايه تبسل دي؟ اي تحبس. وقال الاخر ترتهن ونحو ذلك، ده اختلاف تضاد. ترتهن ينفع؟ دخل في الكلمة. تحبس تنفع؟ تنفع. ليس لم يكن من اختلاف التضاد، وان كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون. كل ده عشان يقول لك ده اسمه تقريب للمعنى. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فان مجموع عبارتهم ادل على المقصود من عبارة او عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام. يبقى لازم لسه في حته اخيره هاي هيقولها، يبقى اخر الكلام هنا، يبقى اختلاف السلف في كلمتين. كل اللي احنا قاعدين نقوله ده ملخصه. اختلاف السلف على نوعين، عندك اختلاف الاصل فيه اختلاف الصحابة قليل جدا، وده اختلاف تنوع، وده اختلاف بالضرب بالمثال، ده اختلاف بانه اللفظ المشترك بانه يذكر بعض انواعه او الالفاظ المتقاربة. وبعد كده الشيخ رحمه نصص لنا على الموضوع، قال لنا مفيش حاجة اسمها ترادف في القرآن، لان ده يكاد يكون نادر ومفيش، انما في تقارب. فحط لنا قاعدة مهمة اللي اسمها قاعدة الفروق اللغوية، وكأنه بيقول لنا خدوا بالكم وركزوا جدا الكلمة دي غير الكلمة دي. وجاب لنا قاعدة التضمين برضو، وقال لنا الاحسن ان انت تضمن في الفعل وتبعد عن قصة ان انت تقول فيه بمعنى وتخش في التأويل والمعنى ده. قفل الكلام بقى البحث ده كله بقوله ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. بصوا بقى الحاجات اللي لازم تبقى محسومة، الشرع أتى فيها بمقادير. وصل؟ ما ينفعش تقول الزكاة زي ما تحب كده، يعني اللي تجود بيه نفسك. طب انا مش جيدة خالص نفسي باي حاجة، يبقى مش هتطلع حاجة. لازم نقول 2.5 لازم. الصلاة فتقول والله النهاردة انا منتعش كده فخليهم النهاردة 6 ركعات، النهاردة تعبان قوي خليهم ركعة واحدة. ما تنفعش، لازم يبقوا كده بمقادير محددة. الرمي النهاردة تعبانين قوي وبتاع بلاش يا جماعة بتاع، لا النهاردة انا عايز اشوي الشيطان ده صراحة حشويه، فانا النهاردة حرميه بميت جمرة، لا هم 7، ما تقعدش تشوي حد ولا تعمل حد كده، يعني لازم تبقى منصوص عليها. ثم ان اختلاف الصحابة في الجد والاخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. هو بيتكلم في حتة تانية انا هقف عليها علشان خاطر دي محتاجه، انتوا جايين فاصلين في اخر اليوم. هو بيتكلم دلوقتي في اختلافات الصحابه في الفقه. عندنا بقى اختلف الصحابه في عده امور، اختلافاتهم ضئيله جدا برضو مش كتيره قوي، بس في اختلافات. يعني ابن عباس كان لا يرى ربا الفضل مثلا، يعني ايه بيقول لك الربا في الديون بس، انما الذهب بالذهب والفضه بالفضه والملح بالملح والتمر بالتمر ده مش موجود، لانه لم يصله النص. فتيجي تقول لي اهو ابن عباس نفى ده، يقول لك لا ابن عباس لم يصله ذلك. فهو عامل رساله شيخ الاسلام في الحته دي، وممكن نحيل عليها المره الجايه نوسع اكتر في الكلام عشان نفهم الموضوع احسن، اسمها رفع الملام عن الائمه الاعلام. بيتكلم فيها عن اسباب الاختلاف. فالصحابه اختلفوا ليه في الفقه؟ ده صحابه يا عم، بيختلفوا ليه؟ يعني النص نزل والنبي وسطهم والموضوع منتهي، ففهموها. يختلفوا ليه وهم باللسان العربي مبين اللسان اللي نزل بيهم؟ يعني هي فهم واحد، فبعد كده واحد يقول كذا والتاني يقول كذا ليه؟ هي دي بقى اللي هنبسط فيها الكلام المرة الجاية، نبتدي من النقطة دي إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. نعم، رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام المرة الجاية، الجمعة الجاية، بكرة، 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 خدوا دي بقى بكرة. عندكم بكره شغالين؟ الجمعه؟ اه بكره عندكم، خلاص الجمعه الجايه ان شاء الله، ربنا ييسر. خد الفرق دول، بكره احنا عندنا ندوه كده اللي عايز يحضرها اتفضل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.